الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. يقول الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أن ينقادوا إليكم بالطاعة؟ لا، إن هؤلاء الفرق الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه، أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة، وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. قال السدي: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال هي التوراة حرفوها، قال قتادة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تحليل الحرام وتحريم الحلال وإحقاق الباطل وإبطال الحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي إن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أي وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، فكان منهم، فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا الآية، أي تقرون بأنه نبي، وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كان ننتظر ونجده في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. في هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى في قوله: أفتطمعون، يقول الطبري رحمه الله، يعني بقوله جل ثناؤه: أفتطمعون يا أصحاب محمد، أي أفترجون يا معشر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمصدقين بما جاءكم به من عند الله أن يؤمن لكم يهود بني إسرائيل. ويعني بقوله أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم بما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم محمد من عند ربكم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. فهؤلاء اليهود ينكرون نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ويجحدون ذلك، مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما سيأتي في الآيات، ولكنهم قوم بهت. وكم من صفات ذميمة ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وذلك واضح جلي في أفعالهم وأقوالهم. هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يقول الإمام الطبري رحمه الله: لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين صدقوا واتبعوك وصدقوا بما جئتهم به من أهل الإسلام اليهود والذين أشركوا. انظر كيف ذكر الله تبارك وتعالى الذي يعلم سرهم ونجواهم، ذلك لأن كفر اليهود عناد وجحود، بل إنهم يتنقصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا مشهور عندهم. فكم قد قتلوا من الأنبياء كما مر معنا سابقا، حتى إنهم هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وألبوا عليه. المشركين، ومع أنهم يعرفون الحق لكنهم لا يتبعونه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أن أباها حيي بن أخطب وهو أحد زعماء اليهود، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رآه فعرف أنه نبي، يعني مما قد قرأ عنه في التوراة. تقول صفية رضي الله عنها: إن أباها وعمها التقيا بعد أن رأيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمها لأبيها: أهو هو؟ قال: نعم، أعرفه بوجهه أو بنعته. قال: فما في صدرك له؟ قال: عداوته ما بقيت. انظر أن يعاديه ما بقي، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذه صفية رضي الله عنها سمعت أباها وعمها وهما يقران بنبوة محمد، ولكنهما عنادا واستكبارا، ولكن لقيا ما لقيا. من صفاتهم الغدر والخيانة، ومنها ما في هذه الآية: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الله تبارك وتعالى يقول: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها وضعت فيها السم، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعتي؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، وإنما قتلت بقتلها لبشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه يقول: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري. وأيضا كما جاء أنهم كانوا يقلون أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يأتون يسلمون عليه فيقول يقولون: السلام عليك، أي الموت. قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. وجاء في حديث صححه الإمام الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام، والبز القماش الثياب، من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة إلى أن يأتي وقت تعطيه. فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. فانظروا إلى قلة أدبهم حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون، ولا غرابة، فقد كانوا يقتلون أنبياء ورسل من أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام. أيضا فيهم حسد للمؤمنين، حسدا من عند أنفسهم، كما ذكر الله وسيأتي في الآيات في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، قول آمين. وهم كذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهم قوم بهت كما مر معنا، حتى إنهم كما جاء في البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودي قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم. انظروا إلى هذا المكر والعياذ بالله، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، وأما آية الرجم فلم يقرأ. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. انظروا إلى مكرهم. وهم كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد كان من تحريفهم للتوراة ما كان، فإنهم يحرفونها ويبدلونها بحسب أهوائهم وما تشتهيه أنفسهم ظلما وعدوانا، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على محمد أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية كما سيأتي في الآية التي تليها. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، والأمي عند العرب هو الذي لا يكتب ولا يحسب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث. والمقصود أن ومن أهل الكتاب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون إلا أماني، إلا أقوالا وأحاديث، يقولون بأفواههم كذبا ويتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب. إن هم إلا يظنون، أي يكذبون ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم أحبارهم الداعون إلى الضلال بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل. قال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا. ومن حديث رواه البخاري عن الزهري من طرق إلى ابن عباس: إن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبت أيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. والله أعلم. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن من أهل الكتاب كذلك من هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأيضا لا يقولون إلا أقوالا كاذبة وأحاديث فيها الظن والزعم الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أحبارهم من يكتب، أو بعض أحبارهم من يكتب كتابا من عنده من أجل أن يبيعه على العرب ويقول لهم هذا كتاب من عند الله، لأنهم كانوا أهل كتاب والعرب يصدقونهم، فيأخذون أموال الناس بالباطل يأكلونها سحتا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. جاء عن بعض أهل العلم أنه سئل لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن، فقال: لأن الله تعالى قال في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الحفظ إليهم. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعهد الله بحفظه، فلم يجز التبديل على أهل القرآن. فهنا أهل التوراة يحرفون الكلم ويحرفون التوراة حسب أهوائهم، ويقولون على الله تبارك وتعالى بغير علم، وينسبون ذلك إلى الله. قال الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم. ولذا يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومنهم، أي من أهل الكتاب، أميون، أي عوام، ليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم. وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم، ومن لم ينافق منهم فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين. وهذا قول الله عز وجل: أفتطمعون. وفي معنى قول الله تبارك وتعالى: إلا أماني، قال ابن عباس: يعني غير عارفين بمعاني الكتاب. قال مجاهد وقتادة: إلا كذبا وباطنا. قال الفراء: الأماني الأحاديث المفتعلة. قال عثمان رضي الله عنه: ما تمنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت. يقول الحسن وأبو العالية: هي من التمني وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل، مثل قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم: لن تمسنا النار إلا أيام، وقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تبارك وتعالى: إنهم إلا يظنون أن يكذبون. أسأل الله السلامة والعافية. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ادعى اليهود أن نار جهنم لن تمسهم أكثر من الأيام التي عبدوا فيها العجل، وهي 40 يوما فقط. فرد الله عليهم: قل أتخذتم عند الله عهدا بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده، ولكن ما جرى أبدا مثل هذا العهد. أم بمعنى بل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني بل تقولون عن، قال تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. ومن حديث رواه أبو بكر بالسند المتصل إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود بعد فتح خيبر في جملة ما سألهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وهذا من كذبهم وادعائهم أنهم أخذوا عهدا عند الله تبارك وتعالى أن النار لا تمسهم إلا فترة بسيطة. فأكذبهم الله تبارك وتعالى، أكذبهم الله عز وجل. انظروا إلى كذبهم حتى على الله عز وجل. فهنا قالوا بأنهم لن يدخلوا النار إلا مقدار ما عبدوا العجل، ويزعمون أنهم أخذوا عهدا في أن الله عز وجل لن يعذبهم. ولذا يقول البغوي رحمه الله تبارك وتعالى: وقالوا، يعني اليهود، لن تمسنا النار، لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة، قدرا مقدرا، ثم يزول عنا العذاب ويعقبه النعيم. واختلفوا في هذه الأيام، فقال ابن عباس ومجاهد: كانت اليهود يقولون: مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما واحدا، ثم ينقطع العذاب بعد 7 أيام. وقال قتادة وعطاء: يعنون 40 يوما التي عبد فيها آباؤهم العجل. وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمرنا، فأقسم الله ليعذبنا 40 يوما، فلن تمسنا النار إلا 40 يوما تحلة القسم. فقال الله عز وجل تكذيبا لهم: قل يا محمد، أتخذتم عند الله ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، عهدا موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة، فلن يخلف الله عهده وعده. وقال ابن مسعود: عهدا بالتوحيد يدل عليه قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني قول لا إله إلا الله، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يرد الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين زعموا قائلين: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بأن الأمر ليس كما زعمتم وتمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر إنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته، وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة، فهم من أهل الجنة. قال ابن عباس: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. قال ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. ويخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا بلا انقطاع، والله أعلم. هنا ذكر الله تبارك وتعالى أنه هو الحكم العدل، وأنه لا يساوي بين من يعمل السيئات ومن يعمل الحسنات، وما ربك بظلام للعبيد. فإن من عمل السيئات وأسرف على نفسه فإنه يكون أحد قسمين: إما أن يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورجحت سيئاته بحسناته، فهذا فأمه هاوية يهوي على أم رأسه إلى جهنم والعياذ بالله، ولكن مآله ومصيره إلى الجنة وأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، فهؤلاء كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيكونون خالدين مخلدين في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فيتنبه لهذا الأمر. ثم ذكر رحمه الله ابن كثير: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وهذا في قول الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وفي قراءة سبعية: خطيئاته. تحدق به وتكثر عليه، فإنه نسأل الله السلامة والعافية تورده النار، وأمره كما سبق إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فيتنبه الواحد منا فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لها: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب يعني ما يفعله العبد متوهما أنه شيء صغير، ويتوهم أنه لا يضره، يفعله دون مبالاة ولا يتوب منه، يفعل هذه الصغائر من الذنوب ولا يبالي بها، فربما اجتمعت عليه فأوبقته. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، نزلوا في بطن واد من الأودية، وكان عندهم طعام يريدون أن يمضجوه ويطبخوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاء ذا بعود وذا بعود. وهذا الوادي كما جاء في إحدى الروايات أنه ليس فيه شجر كثير يعني، وإنما فيه أشياء صغيرة، شجيرات صغيرة. فلما اجتمع القوم وجاء هذا بعود وهذا بعود، تكونت كومة كبيرة بعدد من جاء بالأعواد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. فصغائر الذنوب إن لم تعالج بالتوبة والإنابة والاستغفار فإنها تهلك صاحبها. لأنها تجتمع السيئة مع أختها حتى تصبح سيئات كثيرات. وعلى المؤمن أن يخشى الله تبارك وتعالى، يخاف من ذنوبه حتى وإن كانت صغارا صغيرة من الصغائر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده على الصغير والكبير. ولذا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيضا على المؤمن أن ينظر إلى من عصى وهو الله تبارك وتعالى، وأنه إذا استصغر مثل هذه الذنوب واحتقرها ربما تكون سببا في وقوعه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والذنوب إذا استصغرها صاحبها فإن الذنب يدل على الذنب، السيئة تدل على السيئة، كما العكس وبالمقابل، الحسنة ترشد إلى الحسنة وتدل عليها. فنحذر جميعا من احتقار الذنوب الصغائر. ولذا جاء عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ولذا لما ذكر ذلك لمحمد بن سيرين رحمه الله قال: صدق وأرى جر الإزار منها. فنتنبه لهذا الأمر. فهنا أخبر الله تبارك وتعالى أن من كسب السيئات وأحاطت به سيئاته من كل جانب فأولئك أصحاب النار، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب الجنة. وهذا كما سبق معنا أسلوب القرآن في الترهيب والترغيب، وأحيانا يأتي بالترغيب والترهيب. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني أو يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم أعرضوا عن ذلك كله عمدا وهم يعرفونه ويذكرونه. فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه ولذلك خلقهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو حق الله تبارك وتعالى، أن يعبد وحده لا شريك له، ثم يأتي بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أذناك، ثم أذناك. واليتامى هم الصغار لا كاسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. قال الحسن البصري: وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضيه الله. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم. ومن بعد ما أمرهم بالإحسان للناس بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ناسب أن يأمرهم أن يقولوا للناس حسنا، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة، وأخبر أنهم أي بنو إسرائيل تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عن عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. هذا حال هذه الأمة أي حال بني إسرائيل. أما حال هذه الأمة الإسلامية فقد أمرهم الله بنظير ذلك، فقامت بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. أقول نحمد الله ونشكره على أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة المرحومة. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الله أخذ على بني إسرائيل الميثاق ألا يعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى، فكان منهم ما كان، وقد سبق معنا قالوا إن عيسى ابن الله، وقال فرق منهم أنه إله، وقالوا بأنه ثالث ثلاثة، ومرت معنا هذه الفرق من ومنهم من قال أن عزيرا ابن الله. فهنا أخذ الله عز وجل الميثاق عليهم ألا يعبدوا إلا إياه، فالله تبارك وتعالى كما ذكر الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو التوحيد، حق الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا ولله الحمد والمنة ثم الله تبارك وتعالى ذكر بعد هذا الحق وهو أن يفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، ذكر حق المخلوقين، وأول وآكد الحقوق بذلك حق الوالدين. وحق الوالدين مر معنا البر بالوالد في لقاء البارحة، وأما بر الوالدين الاثنين فقد ذكر الله عز وجل في الآية التي ذكرها في تفسير ابن كثير رحمه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن الله تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين، وما ذلك إلا لعظيم حقهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكم من آيات، كم من آيات ذكرها الله تبارك وتعالى، وكم من أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوالدين، منها ما ذكره في تفسيره هنا: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. جعل لها ثلاثة حقوق، وذلك لعظيم فضلها. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا بعضها، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، فالبر بالوالدين مصدر رزق ومصدر بركة في العمر، إلا أنهما كما قال الله عز وجل أنهما لا يطاعان في معصية. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا. ثم بعد ذلك، بعد ذكر الوالدين، قال: واليتامى. واليتامى، تعريف اليتيم هو من فقد أباه دون سن البلوغ والرشد، وهذا العمل المبارك كفالة اليتيم قد جاء فيها بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. فانظر، سواء كفل يتيما من قرابته أو من غير قرابته. لذا يقول النووي رحمه الله: وأما قوله له أو لغيره، فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمته وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبيا. فانظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أنا وكافل اليتيمين، اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه، يعني السبابة والوسطى. فمن استطاع منا فلا يفرط في مثل هذا العمل الجليل، ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. ويلاحظ أمر أنه إذا كان هذا اليتيم دون الحولين، وكانت زوجة هذا الكافل تستطيع أن ترضعه حتى يكون أخ لأخواته، وكذلك إذا كانت بنتا، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيتنبه لهذا الأمر، لأنه إذا كان هذا اليتيم لم يرضع ثم كبر، لا يجوز أن تكشف البنت هذه اليتيمة مثلاً على أولاد هذا، ولا، لأنها أجنبية عنهم، فيتنبه لهذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآية: والمساكين كذلك المحاويج. المحاويج الذين يحتاجون، ليس معهم من فقراء ومساكين، والله تبارك وتعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي حديث علي رضي الله عنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم غرف في الجنة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، سأله عربي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام. من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فهذه أيضا مما ينبغي لنا أن نحرص عليه، وخاصة في شهر رمضان في تفطير الصائم. فكيف إذا كان هذا الصائم من المحاويج؟ وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهو أن يشبعه فنتنبه لمثل هذا الأمر ونحرص عليه. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد المساكين: وقولوا للناس حسنا. وانظر إلى كلمة الناس التي هي عامة، واحرص على أن تكون من أهل القول الحسن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذيء. فيحرص كل واحد منا أن يكون من أهل الأقوال الحسنة الطيبة المباركة. ويبدأ أول ما يبدأ بمن هم أهل لها من الوالدين والزوجة والأولاد والقرابة والمسلمين والمؤمنين، وأيضا أكثر من ذلك حتى ولو كان كافرا. فعندما تقول له قولا حسنا هذا يرغبه في أن يكون مسلما يرى الإسلام على حقيقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. عندما تكون من أهل الكلمات الطيبات كأنك تتصدق، وهذه ولله الحمد والمنة يسيرة على من يسرها الله عز وجل له وعليه. فيحرص كل واحد منا، الله تبارك وتعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وهذا دليل على حسن الخلق، عندما يكون الإنسان في كلامه يتخير الكلمات الطيبات المباركات، كلمات التي تدخل السرور على سامعيها. ولا يعني ذلك أنه يقره على إثم أو كذا، لا والله، وإنما يكون من أهل الكلمات الحسنة الطيبة المباركة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. إن الرجل لا يدرك بحسن خلق درجة قائم الليل صائم النهار. وفي الحديث الذي حسنه الإمام الألباني يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني لن تستطيع بأموالك أن تتصدق على كل الفقراء والمحاويج والمساكين، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والكلمات الطيبات من حسن الخلق، حتى إنه السائل الذي يأتيك يطلب وأنت لا تملك لا تنهره، وإنما كما قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. يقال له بكلمة طيبة، يدعى له، تسأل الله عز وجل أن يرزقه رزقا حلالا طيبا. فهذه من الكلمات الطيبات المباركات، حتى فيما يكون في بيوتنا مع أولادنا ومع أزواجنا، ينبغي لنا أن نستخدم الكلمات الطيبة التي تدل على حسن الخلق. يعني لو كان طفلك الصغير الذي يفهم الكلام، تقول له: من فضلك لو سمحت، إذا تكرمت. هذه كلمات رائعة تورث يعني معرفة أن لي مقاما عندك حتى وإن كنت صغيرا في السن. فعندما يطلب مثلا الزوج من زوجه أن تحضر له شيئا، ما يمنع أن يقول: إذا تكرمت. ثم يردف ذلك فيكون نور على نور: جزاك الله خيرا. هكذا يكون المؤمن دائما، يكون من أهل الألفاظ الطيبة المباركة، حتى مع الزملاء، حتى مع من في الشارع، حتى يقابله يبدأ بالسلام. هذه من أوائل ما يكون في هذا الباب: قولوا للناس حسنا، تبدأ بالسلام. حتى وإن كان بينك وبين فلان من الناس من العداوة أو كذا، يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فنحرص على أن نكون من أهل الكلمات الحسنة الطيبة المباركة. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. يعني كما في الحديث الآخر: وتبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. انظر، أن تجده وأنت منبسط الوجه صادقا، وليست ابتسامة زائفة نسأل الله السلامة والعافية، أو ماكرة، وإنما تكون صادقة نابعة من الفؤاد من القلب. فهذه تجعل الأخوة والمحبة بين المؤمنين، وكذلك النساء فيما بينهن. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، فهذه من الغنائم الباردة من الصدقات. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. يقول الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أن ينقادوا إليكم بالطاعة؟ لا، إن هؤلاء الفرق الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه، أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة، وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. قال السدي: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال هي التوراة حرفوها، قال قتادة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تحليل الحرام وتحريم الحلال وإحقاق الباطل وإبطال الحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي إن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أي وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا الآية، أي تقرون بأنه نبي، وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كان ننتظر ونجده في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. في هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى في قوله: أفتطمعون، يقول الطبري رحمه الله، يعني بقوله جل ثناؤه: أفتطمعون يا أصحاب محمد، أي أفترجون يا معشر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمصدقين بما جاءكم به من عند الله أن يؤمن لكم يهود بني إسرائيل. ويعني بقوله أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم بما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم محمد من عند ربكم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. فهؤلاء اليهود ينكرون نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ويجحدون ذلك، مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما سيأتي في الآيات، ولكنهم قوم بهت. وكم من صفات ذميمة ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وذلك واضح جلي في أفعالهم وأقوالهم. هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يقول الإمام الطبري رحمه الله: لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين صدقوك واتبعوك وصدقوا بما جئتهم به من أهل الإسلام اليهود والذين أشركوا. انظر كيف ذكر الله تبارك وتعالى الذي يعلم سرهم ونجواهم، ذلك لأن كفر اليهود عناد وجحود، بل إنهم يتنقصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا مشهور عندهم، فكم قد قتلوا من الأنبياء كما مر معنا سابقا، حتى إنهم هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وألبوا عليه المشركين. ومع أنهم يعرفون الحق لكنهم لا يتبعونه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أن أباها حيي بن أخطب وهو أحد زعماء اليهود، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رآه فعرف أنه نبي، يعني مما قد قرأ عنه في التوراة. تقول صفية رضي الله عنها: إن أباها وعمها التقيا بعد أن رأيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمها لأبيها: أهو هو؟ قال: نعم، أعرفه بوجهه أو بنعته. قال: فما في صدرك له؟ قال: عداوته ما بقيت. انظر أن يعاديه ما بقي، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذه صفية رضي الله عنها سمعت أباها وعمها وهما يقران بنبوة محمد، ولكنهما عنادا واستكبارا، ولكن لقيا ما لقيا. من صفاتهم الغدر والخيانة، ومنها ما في هذه الآية: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الله تبارك وتعالى يقول: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها وضعت فيها السم، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، وإنما قتلت بقتلها لبشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه يقول: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري. وأيضا كما جاء أنهم كانوا يقلون أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يأتون يسلمون عليه فيقول يقولون: السام عليك، أي الموت. قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. وجاء في حديث صححه الإمام الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام، والبز القماش الثياب، من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة إلى أن يأتي وقت تعطيه. فأرسل إلي فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. فانظروا إلى قلة أدبهم حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون، ولا غرابة، فقد كانوا يقتلون أنبياء ورسل من أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام. أيضا فيهم حسد للمؤمنين، حسدا من عند أنفسهم، كما ذكر الله وسيأتي في الآيات في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، قول آمين. وهم كذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهم قوم بهت كما مر معنا، حتى إنهم كما جاء في البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودي قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم. انظروا إلى هذا المكر والعياذ بالله، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، وأما آية الرجم فلم يقرأ. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. انظروا إلى مكرهم. وهم كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد كان من تحريفهم للتوراة ما كان، فإنهم يحرفونها ويبدلونها بحسب أهوائهم وما تشتهيه أنفسهم ظلما وعدوانا، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على محمد أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية كما سيأتي في الآية التي تليها. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، والأمي عند العرب هو الذي لا يكتب ولا يحسب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث. والمقصود أن ومن أهل الكتاب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون إلا أماني، إلا أقوالا وأحاديث، يقولون بأفواههم كذبا ويتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب. إن هم إلا يظنون، أي يكذبون ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم أحبارهم الداعون إلى الضلال بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل. قال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا. ومن حديث رواه البخاري عن الزهري من طرق إلى ابن عباس: إن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبت أيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، والله أعلم. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن من أهل الكتاب كذلك من هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأيضا لا يقولون إلا أقوالا كاذبة وأحاديث فيها الظن والزعم الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أحبارهم من يكتب، أو بعض أحبارهم من يكتب كتابا من عنده من أجل أن يبيعه على العرب ويقول لهم هذا كتاب من عند الله، لأنهم كانوا أهل كتاب والعرب يصدقونهم، فيأخذون أموال الناس بالباطل يأكلونها سحتا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. جاء عن بعض أهل العلم أنه سئل لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن، فقال: لأن الله تعالى قال في أهل التوراة بما استحفظوا من كتاب الله فوكل الحفظ إليهم، وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعهد الله بحفظه، فلم يجز التبديل على أهل القرآن. فهنا أهل التوراة يحرفون الكلم ويحرفون التوراة حسب أهوائهم، ويقولون على الله تبارك وتعالى بغير علم، وينسبون ذلك إلى الله. قال الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم. ولذا يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومنهم، أي من أهل الكتاب، أميون، أي عوام، ليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم. وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين. وهذا قول الله عز وجل: أفتطمعون. وفي معنى قول الله تبارك وتعالى: إلا أماني، قال ابن عباس: يعني غير عارفين بمعاني الكتاب. قال مجاهد وقتادة: إلا كذبا وباطنا. قال الفراء: الأماني الأحاديث المفتعلة. قال عثمان رضي الله عنه: ما تمنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت. يقول الحسن وأبو العالية: هي من التمني، وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل، مثل قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم: لن تمسنا النار إلا أيام، وقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تبارك وتعالى: إنهم إلا يظنون أن يكذبون. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ادعى اليهود أن نار جهنم لن تمسهم أكثر من الأيام التي عبدوا فيها العجل، وهي 40 يوما فقط. فرد الله عليهم: قل أتخذتم عند الله عهدا بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده، ولكن ما جرى أبدا مثل هذا العهد؟ أم بمعنى بل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يعني بل تقولون عنه. قال: تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. ومن حديث رواه أبو بكر بالسند المتصل إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود بعد فتح خيبر في جملة ما سألهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وهذا من كذبهم وادعائهم أنهم أخذوا عهدا عند الله تبارك وتعالى أن النار لا تمسهم إلا فترة بسيطة. فأكذبهم الله تبارك وتعالى، أكذبهم الله عز وجل. انظروا إلى كذبهم حتى على الله عز وجل. فهنا قالوا بأنهم لن يدخلوا النار إلا مقدار ما عبدوا العجل، ويزعمون أنهم أخذوا عهدا في أن الله عز وجل لن يعذبهم. ولذا يقول البغوي رحمه الله تبارك وتعالى: وقالوا، يعني اليهود، لن تمسنا النار، لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة، قدرا مقدرا، ثم يزول عنا العذاب ويعقبه النعيم. واختلفوا في هذه الأيام. فقال ابن عباس ومجاهد: كانت اليهود يقولون: مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما واحدا، ثم ينقطع العذاب بعد 7 أيام. وقال قتادة وعطاء: يعنون 40 يوما التي عبد فيها آباؤهم العجل. وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمرنا، فأقسم الله لا يعذبنا 40 يوما، فلن تمسنا النار إلا 40 يوما تحلة القسم. فقال الله عز وجل تكذيبا لهم: قل يا محمد، أتخذتم عند الله ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، عهدا موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة، فلن يخلف الله عهده وعده. وقال ابن مسعود: عهدا بالتوحيد، يدل عليه قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني قول لا إله إلا الله، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يرد الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين زعموا قائلين: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بأن الأمر ليس كما زعمتم وتمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر إنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة، فهم من أهل الجنة. قال ابن عباس: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. قال ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. ويخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا بلا انقطاع، والله أعلم. هنا ذكر الله تبارك وتعالى أنه هو الحكم العدل، وأنه لا يساوي بين من يعمل السيئات ومن يعمل الحسنات، وما ربك بظلام للعبيد. فإن من عمل السيئات وأسرف على نفسه فإنه يكون أحد قسمين: إما أن يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ورجحت سيئاته بحسناته، فهذا فأمه هاوية يهوي على أم رأسه إلى جهنم والعياذ بالله، ولكن مآله ومصيره إلى الجنة وأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، فهؤلاء كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيكونون خالدين مخلدين في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فيتنبه لهذا الأمر ثم ذكر رحمه الله ابن كثير: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وهذا في قول الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وفي قراءة سبعية خطيئاته، تحدق به وتكثر عليه فإنه نسأل الله السلامة والعافية تورده النار، وأمره كما سبق إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فيتنبه الواحد منا فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لها: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب يعني ما يفعله العبد متوهما أنه شيء صغير، ويتوهم أنه لا يضره، يفعله دون مبالاة ولا يتوب منه، يفعل هذه الصغائر من الذنوب ولا يبالي بها، فربما اجتمعت عليه فأوبقته. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، نزلوا في بطن واد من الأودية، وكان عندهم طعام يريدون أن يمضجوه ويطبخوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاء ذا بعود وذا بعود. وهذا الوادي كما جاء في إحدى الروايات أنه ليس فيه شجر كثير يعني، وإنما فيه أشياء صغيرة، شجيرات صغيرة. فلما اجتمع القوم وجاء هذا بعود وهذا بعود، تكونت كومة كبيرة بعدد من جاء بالأعواد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. فصغائر الذنوب إن لم تعالج بالتوبة والإنابة والاستغفار فإنها تهلك صاحبها. لأنها تجتمع السيئة مع أختها حتى تصبح سيئات كثيرات. وعلى المؤمن أن يخشى الله تبارك وتعالى، يخاف من ذنوبه حتى وإن كانت صغارا، صغيرة من الصغائر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده على الصغير والكبير. ولذا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيضا على المؤمن أن ينظر إلى من عصى وهو الله تبارك وتعالى، وأنه إذا استصغر مثل هذه الذنوب واحتقرها ربما تكون سببا في وقوعه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والذنوب إذا استصغرها صاحبها فإن الذنب يدل على الذنب، السيئة تدل على السيئة، كما العكس وبالمقابل، الحسنة ترشد إلى الحسنة وتدل عليها. فنحذر جميعا من احتكار الذنوب الصغائر. ولذا جاء عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ولذا لما ذكر ذلك لمحمد بن سيرين رحمه الله قال: صدق، وأرى جر الإزار منها. فنتنبه لهذا الأمر. فهنا أخبر الله تبارك وتعالى أن من كسب السيئات وأحاطت به سيئاته من كل جانب فأولئك أصحاب النار، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب الجنة. وهذا كما سبق معنا أسلوب القرآن في الترهيب والترغيب، وأحيانا يأتي بالترغيب والترهيب. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني أو يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم أعرضوا عن ذلك كله عمدا وهم يعرفونه ويذكرونه. فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو حق الله تبارك وتعالى، أن يعبد وحده لا شريك له، ثم يأتي بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمك. أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أذناك، ثم أذناك. واليتامى هم الصغار لا كاسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. قال الحسن البصري: وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضيه الله. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم. ومن بعد ما أمرهم بالإحسان للناس بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ناسب أن يأمرهم أن يقولوا للناس حسنا، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة، وأخبر أنهم أي بنو إسرائيل تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عن عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. هذا حال هذه الأمة، أي حال بني إسرائيل، أما حال هذه الأمة الإسلامية فقد أمرهم الله بنظير ذلك، فقامت بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. أقول نحمد الله ونشكره على أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة المرحومة. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الله أخذ على بني إسرائيل الميثاق ألا يعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى، فكان منهم ما كان، وقد سبق معنا، قالوا إن عيسى ابن الله، وقال فرق منهم أنه إله، وقالوا بأنه ثالث ثلاثة، ومرت معنا هذه الفرق من ومنهم من قال أن عزيرا ابن الله. فهنا أخذ الله عز وجل الميثاق عليهم ألا يعبدوا إلا إياه، فالله تبارك وتعالى كما ذكر الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فهذا هو التوحيد، حق الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا ولله الحمد والمنة ثم الله تبارك وتعالى ذكر بعد هذا الحق وهو أن يفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، ذكر حق المخلوقين، وأول وآكد الحقوق بذلك حق الوالدين. وحق الوالدين مر معنا البر بالوالد في لقاء البارحة، وأما بر الوالدين الاثنين فقد ذكر الله عز وجل في الآية التي ذكرها في تفسير ابن كثير رحمه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن الله تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين، وما ذلك إلا لعظيم حقهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكم من آيات، كم من آيات ذكرها الله تبارك وتعالى، وكم من أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوالدين، منها ما ذكره في تفسيره هنا: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. جعل لها ثلاثة حقوق، وذلك لعظيم فضلها. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا بعضها، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، فالبر بالوالدين مصدر رزق ومصدر بركة في العمر، إلا أنهما كما قال الله عز وجل أنهما لا يطاعان في معصية. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كان فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا. ثم بعد ذلك، بعد ذكر الوالدين، قال: واليتامى. واليتامى، تعريف اليتيم هو من فقد أباه دون سن البلوغ والرشد، وهذا العمل المبارك كفالة اليتيم قد جاء فيها بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. فانظر، سواء كفل يتيما من قرابته أو من غير قرابته. لذا يقول النووي رحمه الله: وأما قوله له أو لغيره، فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمته وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبيا. فانظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أنا وكافل اليتيمين، اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه، يعني السبابة والوسطى. فمن استطاع منا فلا يفرط في مثل هذا العمل الجليل، ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. ويلاحظ أمر أنه إذا كان هذا اليتيم دون الحولين، وكانت زوجة هذا الكافل تستطيع أن ترضعه حتى يكون أخ لأخواته، وكذلك إذا كانت بنتا، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيتنبه لهذا الأمر، لأنه إذا كان هذا اليتيم لم يرضع ثم كبر، لا يجوز أن تكشف البنت هذه اليتيمة مثلا على أولاد هذا، ولا، لأنها أجنبية عنهم، فيتنبه لهذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآية: والمساكين كذلك المحاويج. المحاويج الذين يحتاجون، ليس معهم، من فقراء ومساكين والله تبارك وتعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي حديث علي رضي الله عنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم غرف في الجنة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، سأله عربي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام. من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطعم الطعام، وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فهذه أيضا مما ينبغي لنا أن نحرص عليه، وخاصة في شهر رمضان في تفطير الصائم. فكيف إذا كان هذا الصائم من المحاويج؟ وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهو أن يشبعه فنتنبه لمثل هذا الأمر ونحرص عليه. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد المساكين: وقولوا للناس حسنا. وانظر إلى كلمة الناس التي هي عامة، واحرص على أن تكون من أهل القول الحسن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فيحرص كل واحد منا أن يكون من أهل الأقوال الحسنة الطيبة المباركة. ويبدأ أول ما يبدأ بمن هم أهل لها من الوالدين والزوجة والأولاد والقرابة والمسلمين والمؤمنين، وأيضا أكثر من ذلك حتى ولو كان كافرا. فعندما تقول له قولا حسنا هذا يرغبه في أن يكون مسلما يرى الإسلام على حقيقته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة الطيبة صدقة. عندما تكون من أهل الكلمات الطيبات كأنك تتصدق، وهذه ولله الحمد والمنة يسيرة على من يسرها الله عز وجل له وعليه. فيحرص كل واحد منا، الله تبارك وتعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وهذا دليل على حسن الخلق، عندما يكون الإنسان في كلامه يتخير الكلمات الطيبات المباركات، كلمات التي تدخل السرور على سامعيها. ولا يعني ذلك أنه يقره على إثم أو كذا، لا والله، وإنما يكون من أهل الكلمات الحسنة الطيبة المباركة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إن الرجل لا يدرك بحسن خلق درجة قائم الليل صائم النهار. وفي الحديث الذي حسنه الإمام الألباني يقول عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني لن تستطيع بأموالك أن تتصدق على كل الفقراء والمحاويج والمساكين، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والكلمات الطيبات من حسن الخلق، حتى إنه السائل الذي يأتيك يطلب وأنت لا تملك، لا تنهره، وإنما كما قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. يقال له بكلمة طيبة، يدعى له، تسأل الله عز وجل أن يرزقه رزقا حلالا طيبا. فهذه من الكلمات الطيبات المباركات، حتى فيما يكون في بيوتنا مع أولادنا ومع أزواجنا، ينبغي لنا أن نستخدم الكلمات الطيبة التي تدل على حسن الخلق. يعني لو كان طفلك الصغير الذي يفهم الكلام، تقول له: من فضلك لو سمحت، إذا تكرمت. هذه كلمات رائعة تورث يعني معرفة أن لي مقاما عندك حتى وإن كنت صغيرا في السن. فعندما يطلب مثلا الزوج من زوجه أن تحضر له شيئا، ما يمنع أن يقول: إذا تكرمت. ثم يردف ذلك فيكون نور على نور: جزاك الله خيرا. هكذا يكون المؤمن دائما، يكون من أهل الألفاظ الطيبة المباركة، حتى مع الزملاء، حتى مع من في الشارع، حتى يقابله يبدأ بالسلام. هذه من أوائل ما يكون في هذا الباب: قولوا للناس حسنا، تبدأ بالسلام. حتى وإن كان بينك وبين فلان من الناس من العداوة أو كذا، يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فنحرص على أن نكون من أهل الكلمات الحسنة الطيبة المباركة. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. يعني كما في الحديث الآخر: وتبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. انظر، أن تجده وأنت منبسط الوجه صادقا، وليست ابتسامة زائفة نسأل الله السلامة والعافية، أو ماكرة، وإنما تكون صادقة نابعة من الفؤاد من القلب. فهذه تجعل الأخوة والمحبة بين المؤمنين، وكذلك النساء فيما بينهن. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، فهذه من الغنائم الباردة من الصدقات. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.